الحديث الضعيف يجوز أن أرويه بصيغة الجزم، وثم أو وكذلك أذكره من غير أن أبين ضعفه، أن أقرن معه ضعفه؟
لا ما يجوز، لذلك قلنا لا بد من بيان ضعفه كما جاء في ذلك الشرط، وأن يعرف العامل به أنه ضعيف. ومما ساوي هذه القاعدة أننا حينما نرى بعض أهل الفضل يعملون ويأتون ببعض العبادات وليس فيها إلا حديث ضعيف، فحينما ينكر عليهم ماذا يقول؟ قال إن كان الحديث ضعيفا فيعمل بالحديث الضعيف في قضاء الأعمال. فهذا يعطينا إذارا بأنه لما كان يعمل بهذا الحديث لا يدري أصحيح هو أو ضعيف، لذلك يبادر إلى القول أنه إن كان كما تقول فيجوز العمل بالحديث الضعيف في قضاء الأعمال. وعلى هذا كان سبب إشاعة هذه القاعدة ودون توضيح لها بأحد سبيلين: السبيل الصحيح الذي ذكرناه آنفا وهو مستفاد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، والسبيل الآخر الشروط التي ذكرها الحافظ ابن حجر العسقلاني وغيره. فلما أعرض عن هذين القيدين شاع بين الناس حتى من أهل العلم العمل بالحديث الضعيف إطلاقا، فكان ذلك سببا لتشريع أمور هي من بدع التي لا يجوز التعبد والتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك فلو تركنا جانبا موضوع العمل بالحديث الضعيف في فضاء الأعمال فلا يجوز لمسلم أن يروي الحديث وهو يعلم ضعفه إلا وأن يبين ضعفه، لأنه بلا شك أن في ذلك نصح للأمة، وبخاصة إذا كان هذا الراوي للحديث الضعيف قدوة عند الناس، بحيث أنهم إذا قيل لهم من بعض العلماء هذا حديث ضعيف يقول لك كيف أنا سمعت هذا الحديث من الشيخ الفلاني والعالم الفلاني، وهذا أمر صريح جدا في عامة الناس، فهم يحتجون بما يفعله العلماء. من ذلك قولهم قال رسول الله في الحديث الضعيف، فلا شك والحالة هذه أنهم وقعوا في محذور مخالفة قوله صلى الله عليه وسلم: كفى المرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، كفى المرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. لذلك كان علماء الحديث قديما إذا رووا الحديث الضعيف ساقوه بسنده حتى يتمكن أهل المعرفة أن يعرفوا الحديث من إسناده. أما كما هو واقع المتأخرين من علماء الحديث أن يذكروا الحديث محذوف الإسناد، فلا بد والحال هذه من أن يذكر خلاصة الإسناد، أن يقال هذا الحديث إسناده ضعيف أو حسن أو صحيح حسب ما يستحقه من الحكم. ولهذا لا يجوز ذكر الحديث الضعيف إلا مبينا ضعفه، وبخاصة إذا كان بعض الناس يعملون به. نعم.